بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود الإخوة إلى مجالسنا في القراءة من متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. وتقدم معنا بحمد الله تعالى بيان كتاب الزكاة والصيام والحج من كتاب متن أبي شجاع، وذلك في مواسم تلك الطاعات. فنعود اليوم لأول الكتاب، وقد وعدت الإخوة بأننا إذا بدأنا الكتاب من أوله نتكلم ولو بمقدمة وجيزة عن فقه الإمام الشافعي، فهذا الفقه منسوب لهذا الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ويتميز نسب الشافعي أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، إذن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي نسب الشافعي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. والشافعي ينسب إلى جد من أجداده وهو شافع ابن السائب رضي الله عنه. شافع لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأبوه السائب أسلم يوم بدر. وولد الشافعي رحمه الله سنة 50 و100 للهجرة، وهذا التاريخ توفي فيه من الأئمة؟ أبو حنيفة رحمه الله، فتوفي إمام ولد إمام. وولد بغزة في فلسطين، وتوفي سنة 400 للهجرة. وعده العلماء مجدد القرن الثاني، فتوفي سنة 400، فجدد هذا القرن. مما يتميز به الإخوة فقه الإمام الشافعي أن الشافعي أولا جمع بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، فالإمام الشافعي رحل إلى المدينة فدرس على الإمام مالك رحمه الله، وكان عمر الشافعي 13 سنة، ورأى الإمام مالك رحمه الله نجابة الشافعي حتى قال: إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال له ذات يوم: اتق الله فإن لك لشأنا، فدرس على الإمام مالك رحمه الله، ثم أيضا درس على محمد بن الحسن فقيه العراق، أنه رحل أيضا إلى العراق فدرس على محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وحصلت مناظرات بين الشيخ وتلميذه الإمام الشافعي، حتى كان محمد بن الحسن ينقطع في مناظرات الشافعي، ولكن غلب على الشافعي رحمه الله اتباع الحديث، ولهذا يعد من أهل الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا هذه الخاصية الأولى في فقه الشافعي، أنه جمع بين المدرستين، فهذا يقوي آراء الإمام الشافعي رحمه الله. ويتبع هذه الخاصية أنه صحح بعض المسالك في هاتين المدرستين. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله نصر قضية الأخذ بخبر الواحد وإن خالف القياس الذي يزعم بعض الفقهاء أنه مخالف للأصول. فالشافعي رحمه الله انتصر لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاءت عن طريق الآحاد، ولو بخبر الواحد، ولو خالفت الأصول المزعومة أو القياسات العقلية، وهذا خلاف ما عليه مدرسة أهل الرأي. وكذلك في المقابل الإمام الشافعي لم يأخذ بعمل أهل المدينة كحجة خلافاً لما كان عليه الإمام مالك رحمه الله، وإن كان عمل المدينة يعطي القول قوة لكن فيه تفصيل. ثم أيضاً الإمام الشافعي رحمه الله رحل إلى بلدان متنوعة مما وسع مداركه واطلع على أقوال كثيرة والتقى بعلماء أجلاء. فالشافعي رحمه الله رحل إلى اليمن، وأصلاً أمه رحمها الله، تأمل كيف الأم كيف كانت سبباً في إخراج هذا الإمام، أمه أخذته إلى مكة، من غزة إلى مكة عمره سنتين حتى يتربى في البادية، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يتربى في البادية ويتعلم اللغة العربية من القبائل العربية. ولهذا الشافعي حجة في اللغة، إذا قال كلاما ممكن تؤخذ منه قواعد في النحو، كلامه حجة في اللغة العربية. فالشافعي نشأ في مكة فالتقى بالعلماء مسلم بن خالد الزنجي وغيرهم من علماء مكة، رحل إلى اليمن، رحل إلى المدينة، رحل إلى العراق، ثم في آخر حياته رحل إلى مصر. فتنوعت مصادر الإمام الشافعي رحمه الله، ولهذا ما احتج بعمل أهل المدينة لأن المصادر عنده متنوعة وكثيرة. فتلاحظ أنه يعني صحح بعض المسارات في هذه المدارس. كذلك من الأمور المهمة التي يتميز بها فقه الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي هو الذي أصل علم أصول الفقه كما في كتابه الرسالة، ولهذا كان فقهه قويا. والإمام أحمد رحمه الله قد اعترف للشافعي بالفضل في ذلك، قال رحمه الله الإمام أحمد يقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. ولهذا أيضا يقول الإمام أحمد: إني لا أقول في صلاتي اللهم اغفر لي ولوالدي وللشافعي، قال 40 سنة دعا للشافعي بهذا الدعاء في كل صلاة يصليها 40 سنة. ويقول الموزني تلميذ الشافعي: أنا أنظر في الرسالة من 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. 50 سنة وهو يديم قراءة كتاب الشافعي الرسالة التي هي في أصول الفقه. ولعلكم تعرفون أن سبب تأليف الرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي من أئمة أهل العلل والحديث طلب من الشافعي أن يكتب لهم كتابا يفهمون فيه الفقه والحديث، فألف الرسالة. حتى قال الحميدي شيخ البخاري يقول: كنا نريد أن نرد على أهل الرأي فلا نحسن، كنا نريد أن نرد على أهل الرأي فلا نحسن، يعني عندهم الحجة والسنة والأحاديث لكن يأتي أهل الرأي بقياسات وقواعد وإذا بهم يسكتون يعجزون عن الرد عليهم. قال: كنا نريد أن نرد على أهل الرأي فلا نحسن حتى جاء الشافعي ففتح لنا. درسوا أصول الفقه وكيف يستدل بهذه الأحاديث ويستنبط منها الأحكام. فالشافعي رحمه الله فقه تميز بهذا، أنه هو الذي أصل يعني علم أصول الفقه، فيعني كان فقهه قويا معتمدا على هذه الأصول. ثم كذلك كما عرفنا من خواص مذهب أنه هو رحمه الله حجة في اللغة، وهذا يعين على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض يعني الأمور المهمة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله. وكما تعرفون الإخوة، مذهب الشافعي يقسم العلماء قسمين: القديم والجديد. القديم يعني حينما كان بالعراق وألف كتاب الحجة. كتاب الحجة يؤخذ منه الفقه القديم. ثم لما رحل إلى مصر في آخر عمره، سنة 199 وقيل سنة 200، يعني قبل أن يموت بأربع سنوات، ألف كتابه الأم في مصر، فهو المعتمد والمقدم. طبعا الفقه الجديد هو المعتمد في الأصل. ومن الأمور التي أيضا كما عرفنا، يعني نسيت أن أذكر هذا الكلام عن الإمام أحمد حتى تعرف مدى قوة آراء الإمام الشافعي، يقول الإمام أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فإنما أفتي فيها بقول الشافعي. لأنه درس على الشافعي، الإمام أحمد من أعظم تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد، فإذا ما وجد أثرا أو حديثا فيقلد الشافعي رحمه الله. يعني وقد يكون هناك مخالفة كما هو معلوم. وتلميذ الشافعي الربيع رحمه الله يقول: رأيت الشافعي بعد موته فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ. وهذه مبشرات. هذا إمام جليل كغير من الأئمة، ففقهه جدير بالعناية كما اعتنى به أصحابه والعلماء. ومن أشهر الكتب الإخوة في فقه الإمام الشافعي كتابه الأم المطبوع كما هو معلوم، ثم كذلك مختصر المزني المطبوع، واختصر فقه الشافعي، اختصر كتابه الأم ويعني ما فهمه من شيخه في هذا الكتاب، ولهذا شرحه كثير من الشافعية كالماوردي. كتاب الحاوي الكبير الماوردي هو شرح لمختصر المزني، وكذلك القفال، وكذلك الروياني شرحوا مختصر المزني. ثم كذلك من أشهر الكتب، طبعا المزني توفي سنة 264، من أشهر الكتب المهذب للشيرازي. الشيرازي توفي سنة 476، والمهذب شرحه العمراني في كتابه البيان، كتاب كبير طبع كاملا، وهو اعتنى ببيان يعني المذهب الشافعي. ثم كذلك هو يصنف من كتب الفقه المقارن، يذكر باقي الأقوال ويرجح، فهو كتاب عظيم جدا، مثل المغني عند الحنابلة. ثم أيضا النووي شرح المهذب في المجموع، كما تعرفون المجموع هو شرح المهذب للشيرازي. وكما تعرفون النووي ما أكمل المجموع، مات فأكمله ابن السبكي ثم مات وما أتمه، ثم أكمله المطيعي المعاصر رحمهم الله. وأيضا ثم تأتي كتب الجويني كنهاية المطلب للجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب. الجويني توفي سنة 478. ثم تأتي كتب الغزالي، أبي حامد الغزالي الشافعي توفي سنة 505، ألف الوجيز والوسيط والبسيط، هذه ثلاث كتب، يعني بمراحل مختلفة، الوجيز والوسيط والبسيط. جاء الرافعي وشرح الوجيز في فتح العزيز، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، توفي سنة 623. وفتح العزيز للرافعي هو أصل الروضة للنووي، النووي توفي سنة 676، الروضة للإمام النووي روضة الطالبين كتاب معتمد عند الشافعية، أصله فتح العزيز للرافعي الذي هو شرح للوجيز. ثم تأتي كتب النووي في الأهمية والروضة والمجموع ومنهاج الطالبين. نعم، والشافعية الإخوة. ثم طبعا تأتي شروح على يعني هذه الكتب ومختصرات وحواشي، لكن الشافعية يعتمدون في تقرير المذهب على الرافعي والنووي أكثر ما يعتمدون على الرافعي والنووي، ولهذا ذكرت هذه الكتب التي ألفها الرافعي والنووي، وعنده غير من المؤلفات غير فتح العزيز، فيعتمدون على الرافعي والنووي. إذا ذكر الرافعي والنووي أن مذهب الشافعي كذا، هذا هو المعتمد عند الشافعية. إذا اختلف فالمعتمد ما قاله النووي. وطبعا نلاحظ الإخوة الفرق بين ترجيح النووي وبين المذهب الشافعي. كثيرا ما يرجح النووي مثلا، أو في بعض الأحيان رجح النووي غير المذهب، يقول المذهب كذا لكن الراجح من حيث الدليل كذا وكذا. لكن هنا نذكر أن النووي أحيانا ينص أن المذهب قول الشافعي هو كذا كذا، فأحيانا تجد الرافعي يخالفه فيعتمدون يعني في الغالب كلام النووي. ثم النووي كتبه التي ألفها أحيانا تجد يعني اختلاف في التقرير، فيقدمون المجموع، أول ما يقدمون المجموع هو المعتمد، ثم الروضة، ثم المنهاج، ثم شرح مسلم. وهذا كله من باب التقريب، وإلا كما ذكر بعض الشافعي أنه ينبغي أن تطالع الكتب الكبار، يعني طالب العلم، يعني نأخذ نحن الآن متن أبي شجاع، ثم ممكن مثلا يقرأ منهاج النووي، يقرأ مثلا الروضة، يقرأ في يعني الكتب الكبيرة مثل البيان للعمراني. فإذا قرأ مثل هذه الكتب حصلت عنده ملكة في فقه الشافعية، ممكن بعد ذلك ينتقل إلى يعني الكتب الكبيرة، يعني الحاوي والأم الشافعي، يقرأ نص كلام الشافعي. لا شك أن فيه فوائد عظيمة. وهذه الإخوة تأملوا مراحل طويلة، متى سيصل طالب العلم إليها؟ هذا الإخوة يحتاج إلى إخلاص لله جل وعلا في طلب العلم، ويحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى الإقبال والانكباب على العلم. وإذا كان هذا مذهب واحد، ما بالك بباقي المذاهب؟ ولا شك أن هذا يعطي طالب العلم ملكة عظيمة. تخيل أنت إذا وصلت درجت في كل مذهب بهذه الطريقة، مع يعني دراستك لأدلة الأحكام ومعرفتك للصحيح والضعيف، ومرورك على الكتب التي تهتم بآثار الصحابة والسلف، هكذا يكون الإنسان فقيها حقا. فإذا هذه المقدمة وجيزة. ثم بالنسبة لمؤلف الكتاب أبي شجاع، لو نقرأ شيئا يسيرا من ترجمته، وهذا من حقه علينا نحن نقرأ كتابه رحمه الله. هنا ذكر في هذه الحاشية، قال هو أحمد ابن الحسن ابن أحمد البصري المولد الأصبهاني الأصل المعروف بأبي شجاع. روى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي المتوفى سنة 76 و500 للهجرة، حديثا عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. يعني كان من رواية الحديث.
يقول الحافظ السلفي القاضي أبو شجاع، هذا من أفراد الدهر، درس بالبصرة أو درس بالبصرة أزيد من 40 سنة مذهب الشافعي، ذكر لهذا سنة 500، وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها، يعني سنة وفاته غير معلومة. وسألت عن مولده فقال سنة 34 و400 بالبصرة، إذن ولد سنة 434، يعني إلى سنة 500 يكون عمره 66، يعني تكون وفاته بعد هذا ب10-20 سنة، الله أعلم. كيف؟ لا ما يمكن، كيف مع هذه الترجمة؟ ما أدري، لأن هو هنا قال ولد سنة 34 و400، هذا ينقله يعني من كلامه، فالله أعلم. يعني ما أنا ما توسعت صراحة في الرجوع إلى المراجع، لكن هكذا ذكروا هنا. تراجعون لنا إذن المصادر، طبقات الشافعية للسبكي وغيره، نشوف يعني حد يجيب لنا جواب سريع عنده الشاملة ولا. طيب قال ولما تولى الوزارة نشر العدل بين الناس، وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنه، لا تأخذه في الحق لومة لائم. سبحان الله، انظر إلى ورع هؤلاء الفقهاء وعبادتهم. وكان له 10 أنفار يفرقون على الناس الزكوات ويعطونهم الهبات، فكان يصرف على يد الواحد منهم 120,000 دينار. تخيل يعني الواحد منهم يعطيه 120,000 دينار ووزعها، يعني أكثر من 1,000,000 يوزعها على الناس. فعم إنعامه الصالحين والأخيار، ثم زهد في الدنيا وأقام بالمدينة المنورة يكنس المسجد النبوي الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات بها. انظر إلى تواضعه مع هذه الأموال التي عنده، تجرد لله منها، وفي آخر حياته قام يكنس المسجد النبوي، يفرش الحصير، يشعل المصابيح إلى أن مات رحمه الله. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا مختصر أبي شجاع يسمى بغاية الاختصار، غاية الاختصار، ويسمى بغاية التقريب. نعم. وقال وله شرح على الإقناع للإمام الماوردي، فهذه ترجمة موجزة. حصلت شيء؟ وهم. إيه هو هذا. إذن كما قلنا. أيوة. تمام. إذن كما قلنا يعني توفي بعد 500. فإذن هذا ما يتعلق بصاحب المتن، وهذه تراجم سبحان الله يستفيد منها طالب العلم هذه الأخلاق وهذه العبادة. والإخوة، هذا المتن في فقه الشافعية الله تعالى جعل له القبول واهتم به العلماء غاية الاهتمام. يعني هنا في الحاشية التي معنا أو الشرح الذي معنا ذكر له شروح كثيرة، 10 شروح. من يعني هذه الشروح فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لقاسم أو لابن قاسم، أو المعروف محمد بن قاسم بن محمد الغزي المعروف بن قاسم، هذا شرح يعني مطبوع متداول. وكذلك شرح الخطيب الشربيني، وهو الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لو يجمع طالب العلم بين هذا وهذا مثلا، وطبعا كل شرح عليه حواشي كثيرة، ذكر هنا حواشي كثيرة على يعني هذين الشرحين. ومن أجمع هذه الشروح هذه الحاشية التي معنا، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر ابن محمد الحصني الدمشقي الشافعي، توفي سنة 829. نعم، فهذا اهتم بذكر الصحيح من المذهب، يعني يريحك في هذه المسألة، ينقل كثيرا كلام النووي، واعتمد على الروضة، روضة الطالبين، اعتمد على الروضة وينقل يعني كثيرا عن النووي، وبين الصحيح المشهور من المذهب والأقوال الأخرى في المذهب، وينبه إذا كان مثلا المؤلف ذكر يعني شيئا على خلاف المشهور في المذهب، وأحيانا يرجح هو يعني أو يذكر ترجيح النووي، إذا رجح النووي مثلا قولا خلافا للمذهب بدليله يذكر هذا في الحاشية. فلهذا يعني ممكن نتابع من هذه الحاشية أو غيرها من الحواشي والشروح، الله أعلم. نحن ما تقصدنا أن نخص شرحا معينا أو حاشية معينة، أن هذا يطول، والغرض من هذه الدروس كما يعني قلت سابقا إخوة أن نمر على الفقه، يعني إن شاء الله نحاول يعني خلال سنة ما يزي يعني سنة، وإذا زدنا قليلا ننهي الفقه كاملا. فالحمد لله الله من علينا بإنهاء الزكاة والصيام والحج، فإن شاء الله نبدأ اليوم من أول الكتاب وإن كان الوقت يسير، لكن إن شاء الله يعني في هذه المجالس نسأل الله أن ييسر لنا المرور على هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. يقول أبو شجاع رحمه الله، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني بعض أصدقائي أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. وهذا الذي تميز به متن أبي شجاع كما ترون كله تقسيمات. قال: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. وسبحان الله، يعني مع أن هذا المختصر الإخوة في غاية الاختصار، ويعني أحيانا ربما يذكر أقوالا على خلاف المشهور مذهب الشافعي، لكن الله تعالى كتب له القبول، وأصبح هو العمدة في البداية لمن أراد أن يدرس متن فقه الشافعية، يبدأ بمتن أبي شجاع. وهذا الإخوة ما يكون إلا لعظم إخلاص صاحبه، كما رأينا في ترجمته كيف كان ينفق في سبيل الله مئات الآلاف، وكيف كان متواضعا في آخر عمره، أخذ يكنس المسجد النبوي ويضع فيه الحصر. فهذا ما يكون إلا من تمام الإخلاص وتحقيق حقيقة العلم، وهو خشية الله جل وعلا. فبارك الله تعالى له في هذا الكتاب وكثرت شروحه وحواشيه، فنسأل الله تعالى نوفقنا لما يحب ويرضى. قال: كتاب الطهارة. قال: المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه. يجوز بها التطهير يعني الطهارة من الحدث، رفع الحدث، والطهارة من الخبث يعني إزالة النجاسة. وهذا تعريف الطهارة، كما يقولون الطهارة اللغة النظافة، لكن في الشرع يقولون ماذا؟ رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث يعني إنسان إذا أحدث كيف يرفع الحدث عن نفسه؟ يأتي باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم. إزالة النجس، تعرف النجاسات، تعرف كيف إزالة هذه النجاسات. فتجد هذه الأبواب يعني هي أبواب كتاب الطهارة. طيب، مادة الطهارة في الأصل هي ماذا؟ المياه. فتكلم الفقهاء في البداية عن المياه. قال: المياه التي يجوز بها التطهير 700، وهذا يعني بالنظر إلى أنواع المياه في الواقع، وربما تتداخل، وكما عرفنا يعني كثيرا ما يذكر عددا لكن ما يكون هذا على سبيل الحصر. قال: ماء السماء، كما قال الله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: وماء البحار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: وماء النهر، وماء النهر يعني يتبع ماء البحر. قال: وماء البئر، من يأتينا بحديث في ماء البئر خاصة، حديث ماذا؟ بئر بضاعة. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من النتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذكر هنا ماء النهر وماء العين يعني في معنى ماء البئر. قال: وماء الثلج والبرد، وماء الثلج وماء البرد، يعني المقصود الماء المنفصل عن الثلج الذي يذوب. أما لو أخذ الثلج نفسه وأراد أن يتيمم به أو أن يتطهر به، فذكر أهل العلم أن هذا لا يجزئ في الطهارة، لا بد أن يسيل من الثلج ماء، لأن هذا شرط الغسل، غسل أن يعني يسيل الماء على العضو، أن يسيل الماء على العضو، أما بمجرد تبريد العضو هكذا بالثلج هذا لا يسمى غسلا. ويذكرون هنا حديث ماذا؟ ماء الثلج والبرد، دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك من القثب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. ثم قال: ثم المياه على أربعة أقسام. طيب، القسم الأول قال: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر يعني في نفسه، مطهر لغيره، يعني يستخدم في طهارة الحدث وإزالة النجس، هذا معنى مطهر غير مكروه. قال: وهو الماء المطلق. إيش معنى الماء المطلق؟ يعني ليس مقيدا يعني ولا مضافا لغيره، يعني ما تقول مثلا يعني ماء الورد، ماء الورد هذا ليس ماء مطلقا، ذلك لا يجوز باتفاق العلماء الوضوء بماء الورد، لأنه ماء خرج عن الاسم المطلق، مثلا عصير الليمون ماء، هو ماء أكثره ماء، لكن هو ليس بماء مطلق، والله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء المطلق هو المستعمل في الطهارة، أما يعني المضاف إلى اسم آخر فهذا يعني ليس ماء مطلقا. أما هذه الإضافات التي تقدمت، ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، هذه واضحة ما تدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأن هنا ما حصل تغيير للماء، هنا إضافة مكان فقط، أما هنا ماء الباقلاء، ماء القرنفل، ماء الورد، هذا بسبب أنه غير الماء فأضيف إليه، فهذا الذي ما يجوز التطهر به. فإذا الماء المطلق هذا يعني هو الأصل في الطهارة. طيب، الثاني قال: وطاهر مطهر مكروه، هو ماء مطلق لكن مكروه، وهو الماء المشمس، الماء المشمس، وهذا الإخوة من انفرادات مذهب الشافعي، أنهم يكرهون الوضوء والغسل بماء الذي أصابته الشمس حتى أصبح حارا المسخن بالشمس، خلافا لجمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم عندهم يجوز التطهر بالماء المشمس، والشافعية استدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة، ذكرها الدارقطني في سننه وضعفها. فالدارقطني في سننه قدم أولا في هذا الباب أثر عن عمر صحيح، صححه هو، أن عمر كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به، فيدلك على أن عمر رضي الله عنه صحيحا أنه كان يغتسل بالماء المسخن. ثم ذكر الدارقطني الأحاديث الضعيفة، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بهذا الماء المشمس وقال إنه يورث البرص، وهذا حديث ضعيف. من الأمور اللطيفة أن هذا الحديث في إسناد واحد على اسمي، اسم خالد إسماعيل، وهو متروك. وأنا أذكر قديما لما كنت في كلية الحديث أول ما دخلنا وشفنا الرواة قلت خليني أبحث في التراجم أنه راوي على اسمي، وإذا بي أجد هذا الراوي، اليوم تذكرته وهو أفضل مني هذا الراوي، الله أعلم كيف كانت عبادتهم وصلاحهم، نحن لا علم ولا ورع ولا تقوى، الله يعفو عنا بس. طيب، وذكر أيضا الدارقطني أيضا ذكر يعني هذا الحديث من طريق آخر وفيه راوي يعني منكر الحديث، عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث، فلا تقوى هذا الحديث من طريقه، طريق فيه متروك وطريق فيه راوي منكر الحديث. ثم ذكر أيضا أثر عن عمر فيه إبراهيم بن محمد، وهذا الإخوة إبراهيم بن محمد يعني معروف عند أهل الحديث بالكذب، أنه يكذب في الحديث، لكن الشافعي رحمه الله تعالى ممن قبل هذا الراوي وثقه، وكان يبهمه إذا قال حدثني الثقة يقصد إبراهيم بن محمد، خفي أمر على الشافعي فروى عنه بعض الأحاديث، فدخلت بعض الأحاديث الضعيفة على الإمام الشافعي من هذا الباب. ولهذا الشارح هنا حاول أن يدافع، قال وفي توثيق الشافعي كفاية وقد وثقه غير واحد من الحفاظ، هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح، هذا معروف عند أهل الحديث أن هذا الراوي مشهور بالكذب وأئمة الحديث الكبار على تضعيف هذا الراوي. ثم أيضا ذكر الدارقطني يعني أثر يعني من طريق آخر عن عمر، وأيضا يعني سناده في إسماعيل بن عياش، يعني رواية غير الشاميين عنه ضعيفة والأثر من رواية غير الشاميين عنه، فما يثبت عن عمر نهي ولا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهي في هذا الباب. ثم كذلك ابن قدامة ذكر أنه يعني لأنهم يقولون أن هذا من جهة الطب أيضا، لكن ذكر ابن قدامة عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر، يعني الماء المشمس أو المسخن لا يضر الإنسان إن شاء الله. فإذن عرفنا أن هذه مسألة انفرد بها مذهب الإمام الشافعي يعني في كراهة الطهارة بالماء المشمس، والصحيح مذهب جمهور العلماء. ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما ذكر قول جمهور العلماء قال وهو الراجح من حيث الدليل، هو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد. شوف تجرد العلماء رحمهم الله، هذا النووي الشافعي يرجح مذهب جمهور أهل العلم. ثم قال هذا النوع الثالث، نعم الثالث، وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. يعني ذكر في هذا القسم نوعين من المياه، طاهر في ذاته يعني هو طاهر ليس نجس، ليس نجسا، لكن غير مطهر يعني ما يجوز لك أن تستعمله في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في إزالة النجاسة، لا هذا ما يستعمل. لماذا؟ أو ما النوع الأول؟ قال هو الماء المستعمل، الماء المستعمل، الماء المستعمل يعني الذي استعمل في الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة ولم تتغير أوصافه، فهذا الماء المستعمل. استعمل لرفع الحدث أو لإزالة النجس، لكن أزيلت النجاسة لكن لكثرته مثلا ما تغيرت أوصافه، فهذا الماء المستعمل يقولون لا يجوز استعمال مرة أخرى. وهذا الإخوة يعني مذهب الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة، خلافا للمالكية ورواية عند الحنابلة يقولون يجوز الوضوء بالماء المستعمل. والأقرب والله أعلم مذهب المالكية أنه يجوز استعمال الماء المستعمل مرة أخرى في الطهارة. لماذا؟ أولا الشافعية استدلوا بماذا؟ أو من رجح هذا القول؟ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. طيب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا هذا علته ماذا؟ سبب النهي ماذا؟ لأنه سيفسد هذا الماء، لن يستعمل مرة أخرى. طيب هو لن ينجسه، هو مجرد أن يستعمله، مدام استعمل لرفع الجنازة لرفع الجنابة اغتسل، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني غطس في هذا الماء وخرج خلاص أفسده. فهذا يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى. ما رأيكم؟ ها؟ يلا نريد جواب على الحديث، درسنا هذا بلوغ المرام وانتهينا. أحسنت، نعم. لا ما نتكلم عن القليل والكثير الآن، هذا هم يستدلون هذا الحديث. الإخوة حتى نعرف الإخوة الأقوال الفقهية هذه، كل قول له وجهته له قوته، لكن هي وجهات نظر، أحيانا تقوى وأحيانا تضعف، والأمر نسبي، وهذا يجعل طالب العلم يعذر الأئمة. فالجواب عن هذا الإخوة أنه لا يلزم حصر العلة في أن علة النهي هي ماذا كما قالوا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل في هذا الماء لأنه لا يجوز استعماله مرة أخرى، لا، بل والله أعلم الظاهر من العلة أن هذا يؤدي إلى تقذير الماء لأنه جنب، فإذا عرفت أن جنب غطس في هذا الماء هذا يقذر للنفوس هذا الماء. ولهذا نص كثير من شراح الحديث خاصة المالكيين الذين يرجحون قول آخر أن هذا من باب الإرشاد، من باب استعمال مكارم الأخلاق والحفاظ على المرافق العامة، فهذا لا علاقة له بمنع استعمال الماء المستعمل والله أعلم. فهنا الجواب يكون في منازعتهم في علة الحديث وسببه. ثم الذي يدل على قول المالكية الإخوة آثار الصحابة، ذكر ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وأبي أمامة، ذكروا أنه إذا نسي الرجل في الوضوء أن يمسح رأسه، انتهى الآن من الوضوء، تذكر مسح الرأس، قال فوجد في لحيته بللا، أخذ بلل لحيته ومسح رأسه، وضوءه صحيح. هذا ذكر ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم، فهذا فيه استعمال لماذا؟ لما إيش؟ مستعمل، ومع ذلك صححوا استعمال مرة أخرى والله أعلم. جاء حديث طبعا عند أبي داود من طريق ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، والحديث صحيح شيخ الألباني لكن ضعفه البيهقي وهو أقرب، حديث لا يصح لكن يستأنس به أيضا لقول من مالك مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، يعني كأنه ماء مستعمل ما أخذ ماء جديد لمسح رأسه. فنذكر هذا في هذه المسألة الله أعلم. أظن الأذان الآن، طيب اليوم سامحونا تأخرت شوي وأخذنا هذه المقدمة، لكن إن شاء الله الدروس القادمة نمشي. وأذكر الإخوة بدورة الشيخ سليمان الرحيلي في الأسبوع القادم إن شاء الله، لذلك نتوقف عن الدرس. خاصة الشيخ سيتكلم عن أمر مهم في الفقه وهو عن الأئمة الأربعة وحياتهم مذاهبهم أصولهم، فهذا مهم جدا لطالب العلم، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. إيه وهكذا إيه هو هذا من أدلة يأتي معنا إن شاء الله، هذا مما يرجح أن الترتيب غير واجب.